إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، وأن لا يجعل فينا شقيًّا ولا محرومًا. أيها الأحبة، إنها مهمة صعبة أن يتولى الإنسان القول في مثل هذا الدرس، وهو كيف نفسر آية. لو عرض علي أن أتحدث عن بحث مسألة حديثية أو فقهية لكان أيسر في نظري، لأن علم التفسير من العلوم الواسعة المتشعبة التي قل من يحسنها ويجمع آلاتها، ولذلك سنخوض غمار هذا البحر في هذه المدة اليسيرة، ونعرج على قضايا كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها للصواب، وأن يرزقنا فيها السداد والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول ما أبدأ به أيها الأحبة أهمية علم التفسير. شرف العلم كما يقولون بشرف المعلوم، والمعلوم في علم التفسير هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم يشرف وشرفه عظيم، لأنه متعلق بأشرف العلوم وبأشرف معلوم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة نجد أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يصرف الناس عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى، ويعلقهم بغيره، إما ما هو شر وضر أو ما يكون مفضولا بالنسبة لهذا العلم. فنجد الناس يتعلمون الفنون ويقرؤون الكتب من مختصرات ومطولات، ويعرضون في الوقت ذاته عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى وبيان معناه. ولم يكن للسلف فيما أعلم علم يقطعون به مجالسهم ويتحدثون به في أحايينهم ويرددونه دائما وأبدا أكثر مما يرد عنهم في علم التفسير. ولذلك نجد أيها الأحبة أن المرويات عن السلف في علم التفسير تفوق المرويات في أي علم آخر، بل إن كثيرا من المرويات في العلوم الأخرى من علوم الشريعة إنما تؤخذ آثارها ومروياتها من كتب التفسير. فعليه أيها الأحبة لست بحاجة إلى أن أبين أهمية هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى قد قال على وجه الذم لمن أعرض أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا فيه الذم لمن أعرض عن تدبر القرآن وفهمه، بل إن الله سبحانه وتعالى ما بعث رسوله إلا لهذه المهمة العظيمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذه تلاوة الألفاظ، يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فذكر الله سبحانه وتعالى أن أعظم مهمات النبي صلى الله عليه وسلم هي تلاوة الآيات وتزكية هذه الأمة بالعلم النافع والعمل الصالح، وتعليمهم الكتاب والحكمة. والحكمة إذا جاءت مع الكتاب فالمراد بها عند كثير من المفسرين السنة. إذن تعليم الكتاب وتفهيمه وبيان أحكام الرب سبحانه وتعالى وكلامه من أعظم المقاصد، ومن أجل ما ينبغي أن تثنى له الركب وتحث له المطي، فعلى المسلم أن يعنى بهذا العلم أيما عناية. هذا هو كتاب الله وهذا كلام بين أظهرنا، فيجب علينا أن نعتني به وأن نهتم به أشد الاهتمام. فإن قال قائل
القرآن صعب ويحتاج فهمه إلى وسائل كثيرة، فنحن لا نستطيع أن نقترب من هذا البحر لأننا نخشى أن نغرق فيه. فأقول هذا من توهمات إبليس التي يصد بها الناس عن كلام الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله جل وعلا قد ذكر عن القرآن أنه في قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فما أنزل هذا الكتاب المبارك إلا لتدبر آياته وتعقل ويفهم معناه، ولولا أنه سهل التدبر ويسير لما جعل الله سبحانه وتعالى هذه هي الغاية من إنزاله. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن هذا بيان للناس وهدى، والبيان مأخوذ من الوضوح والسهولة ويسر الفهم، فكيف يقال إنه صعب؟ وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى إذا تأملت وجدت أن كثيرا من آياته واضحة بينة سهلة، لكن الإنسان يحتاج إلى من يعينه، خصوصا بعدما شاعت قل فهم الناس للغة العربية وقل تعلمهم لها وضعف اهتمامهم بها، فإن الإنسان بحاجة إلى أن يرجع إلى كتب التفسير وإلى كلام أهل العلم ليأمن العثار. لكن القرآن واضح وبين، وما ينصرف عنه إلا محروم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المحرومين الذين صرفوا عن القرآن. ما هي أول خطوة يبدأ بها من أراد أن يفهم القرآن؟ أول خطوة هي التفكر والنظر والاعتبار في آيات القرآن، كل إنسان على حسب قدرته. فإن قال قائل كيف أخوض البحر وليس معي آلات السباحة التي تنجيني من الغرق فيه، فأقول ليس المقصود بهذه الخطوة أن تصل إلى النتيجة النهائية، ولكن المقصود بها أولا أن تتدرب على فهم القرآن وتعلم أن فهم معانيه من أيسر الأشياء، وثانيا من أجل إذا احتكمت إلى أهل العلم في فهم معاني القرآن فإن وافق فهمك كان ذلك أدعى لثباتك على ذلك الفهم، وإن خالفه عرفت مكمن الخلل في فهمك وصححته. فإذا أردت أن تعود للآية مرة أخرى عرفت أن هناك فهما يسبق إلى ذهنك هو خاطئ، وأن هناك فهما صحيحا وتأويلا مستقيما للآية هو الذي يجب أن يعتبر وأن يقال به. فتأملوا هذه النكتة الظريفة التي أشار إليها شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فإنه كان يوصي طلابه وقد سمعت ذلك منه بأذني بأن يبدأوا في تفسير القرآن أولا بأن يتفهموه وأن ينظروا فيه ويتأملوا قبل أن يرجعوا إلى التفسير، حتى إذا وافق ما في التفسير ما وقع في أذهانهم كان ذلك أدعى لثباته في قلوبهم، وإن خالف كان ذلك أعرف لهم لمكمن الخلل في فهمهم وأثبت للصواب في أفئدتهم. إذن أول خطوة أن نتفكر في آيات القرآن، أجل الآية في ذهنك ورددها مرة بعد أخرى على عقلك وتأملها، وحاول أن تربط هذه الآية بما قبلها وما بعدها، وأن تتعرف على موضوع السورة وتربط هذه الآية بموضوع السورة، فإن هذا مما يعين على الفهم ويجعل الإنسان يستنبط المعاني الكثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى أكثر مما لو قرأ في التفسير. فإنك إذا قرأت في التفسير أحيانا يبين لك معنى الكلمة في اللغة أو يبين لك المراد من الآية دون ما يستنبط منها وما يؤخذ من فوائد وحكم وأحكام وعبر ودروس وغير ذلك. فتأملوا هذا الأمر فإنه في غاية ما يكون من النفع والفائدة لطالب علم التفسير. والتأمل والتدبر دربة إذا تدرب الإنسان عليه وأكثر منها وردد ذلك على ذهنه الفينة بعد الأخرى، استفاد من ذلك قوة في الفهم ونضجا في التأمل والإدراك. ثم بعد أن ينتهي من هذه المرحلة يرجع إلى كتب التفسير، فإذا رجع إلى كتب التفسير سيجد أمامه بحرا لا ساحل له من الكتب المختلفة المتنوعة في طرائقها واتجاهات مؤلفيها ومذاهبهم وأساليبهم وطرق دخولهم إلى المعنى. فأيها يختار؟ أقول أول ما تبدأ به أن تختار الأسهل والأقرب الذي أطبق العلماء عن العناية به واستشراحه ورد الناس إليه، وهو واضح ليس فيه كثير من التطويل وليس فيه ذكر للخلافات التي تشوش على القارئ وتصرفه عن المعنى المراد. لأن المقصود من التفسير أيها الأحبة، المقصود الأعظم من التفسير هو فهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، وهذا هو التفسير، أن تفهم مراد الله من كلامه. فإذا وصلت إلى هذا الهدف فقد وصلت إلى الغاية العظمى من التفسير، وما زاد على هذه الغاية هي فائدة إن حصلت لك، وإلا فلن يضرك ما وراء ذلك. فعليه ينبغي الإنسان أن يهتم من كتب التفسير بما يدله على المعنى ويقربه منه ويوصله إلى مراد الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ما يوصى به في هذا الباب أولا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، فإنه اهتم ببيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى دون ما سوى ذلك، وفي أحيان قليلة يعرج على أحكام الآية الفقهية ويسترسل في ذلك، أو يذكر الفوائد المستنبطة من القصة ويسترسل في ذلك، وهذا له صلة بفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وإلا فالغالب أنه يوضح معنى كلام الله جل وعلا من دون الدخول في أمور أخرى تصرف القارئ وتشتت ذهنه. ومما ألف حديثا في هذا الباب وأوصي به ويوصي به كثير من الدارسين في علوم القرآن وفي تفسيره، التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد، فهو تفسير دقيق المأخذ سهل العبارة، قد اعتنى بالتفسير دون ما سواه وبيان المعنى دون الحواشي والذيول، فلم يشتت ذهن القارئ في شيء آخر غير فهم القرآن ومعرفة في مراد الله سبحانه وتعالى وبيان معنى الآية. ولو تأمله المتأمل حقا لوجد أنه ينطبق عليه اسم التفسير، فهذا هو التفسير المراد. وما زاد على هذا فهي فوائد، وهي لطائف ونكت وأحكام فقهية وحكم وعبر وتواريخ وقصص وغير ذلك، ليست أصلا في التفسير وإنما هي تبع فيه ومعينة على فهم الآية، لكنها ليست من أصل فهم الآية. إذن أول ما ترجع إليه بعد أن تتدبر وتتأمل كتب التفسير، وعليك بالموثوق منها المختصر الذي يدلك على معنى الآية دون ما سواه. وممن يعنى بهذا الأمر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فإنه يقدم لتفسير الآية بذكر المعنى الإجمالي قبل أن يخوض في التفصيلات. فهذا المعنى الإجمالي خذه، فهو مفيد جدا ومهم لمن أراد أن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. وهذا يجرنا يا إخواني إلى أن نتحدث عن كتب التفسير واتجاهات أصحابها وأقسامها عند أهل العلم. لها أقسام كثيرة لكن نقتصر على هذا التقسيم منها. أولا تنقسم من حيث الطول والقصر إلى ثلاثة أقسام: طويلة كتفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير ابن عطية المسمى المحرر الوجيز، وتفسير الطاهر ابن عاشور المسمى التحرير والتنوير، وتفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب وغيرها. هذه تفاسير طويلة، ومنها تفسير البصير للواحد وهو لم يطبع بعد. والنوع الثاني منها هي التفاسير المتوسطة التي دون الطويلة وفوق القصيرة، كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير السعدي يعتبر من التفاسير المتوسطة، وأيضا فتح القدير للشوكاني رحمه الله. هذه التفاسير وما سار على منوالها تعتبر من التفاسير المتوسطة من حيث الطول في البحث والاستطراد في الكلام وذكر الحواشي والبيول التي تقال في الآية. الثالث من التفاسير، وهو الذي أشرنا إلى أنه ينبغي الإنسان أن يهتم به، وهي التفاسير المختصرة كالتفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد وقد اعتنى به وجمعه وألفه جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم من المختصين من أهل التفسير والقراءات واللغة وغيره. ولا يعني ذلك أنه ليس عليه ملاحظات، عليه ملاحظات، ولا يخلو كتاب غير كتاب الله سبحانه وتعالى من ملاحظات تقال فيه، لكنه خير ما يشار إليه في هذا المقام. ومن ذلك تفسير الجلالين وهو تفسير مشهور، ومن ذلك أيضا من التفاسير المختصرة الوجيز للواحد، والواحد رحمه الله كتب ثلاثة كتب في التفسير على هذه الطريقة، له كتاب الوجيز وهو مختصر، والوسيط وهو متوسط، والبسيط وهو مبسوط أي واسع كبير. وتنقسم كتب التفسير من حيث طريقة التفسير إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. الطريقة الأولى طريقة التفسير التحريري، والمقصود بها أن يتحدث المؤلف عن كل ما يتصل بالآية من سبب نزول ومعنى، معنى لغوي وإعراب وقراءة وحكم فقهي وخلاف بين المفسرين في معنى الآية وما يستنبط من الآية. هذا يسمى تحليلي، لأن المفسر يحلل الآية إلى موضوعات وجزيئات. وغالب كتب التفسير المتقدمة والمتأخرة تسلك هذا المسلك، ومن يسلك غير هذه الطريقة لن يصل إلى تلك الطريقة إلا بهذا الأسلوب، وهو أسلوب التفسير التحليلي. وممن كتب بهذا الأسلوب المحرر الوجيز لابن عطية، والنكت والعيون للمواردي، وزاد المسير لابن الجوزي، وأيضا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى المسمى تفسير القرآن العظيم. النوع الثاني أو الأسلوب الثاني أسلوب التفسير المقارن، وهو التفسير الذي يقوم المفسر فيه بذكر أقوال المفسرين والمقارنة بينها وترجيح بعضها على بعض بالأدلة المعروفة والطرائق المعروفة عند أهل العلم في الترجيح. ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع من التفسير تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ولأجله سمي ابن جرير إمام المفسرين. الطريقة الثالثة أو الأسلوب الثالث من أساليب التفسير أسلوب التفسير الموضوعي، وهو أن يختار المفسر موضوعا من القرآن الكريم ثم يجمع الآيات حول هذا الموضوع، موضوع الصدقة، يجمع الآيات في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها ثم يرتبها ترتيبا موضوعيا ويتكلم عليها ويفسرها بما يناسب المقام، أو يكون ذلك من خلال سورة من القرآن الكريم. وهذا النوع من التفسير لم يعرف على أنه أسلوب مستقل إلا في نصف القرن الماضي، ثم أصبح الآن كثيرا متداولا، والكتب المؤلفة فيه ورسائل الماجستير والدكتوراه كثيرة جدا فيه. فمثلا تجد الحق في القرآن الكريم، الصدقة في القرآن الكريم، التوبة في القرآن الكريم، الجهاد في القرآن الكريم، وهلم جرا. يقوم المؤلف بدراسة هذا الموضوع في كتاب الله سبحانه وتعالى من كل الزوايا، ويتعرض لكل القضايا التي تعرض لها القرآن الكريم، ويستشهد على ذلك بأدلة من السنة وغيرها، لكن لبيان معنى القرآن ولبيان معاني الآيات التي وردت في هذه القضية أو في هذا الموضوع. الطريقة الرابعة أو الأسلوب الرابع أسلوب التفسير الإجمالي، وهي أن يكون مقصود المؤلف أو المفسر ذكر معنى الآية إجمالا دون الخوض في التفصيلات الأخرى من أسباب نزول أو بيان لغة أو إعراب أو قراءة أو ناسخ أو منسوخ أو قصة أو غير ذلك. وممن يشار إليه في هذا المقام الشيخ السعدي رحمه الله، أبو بكر الجزائري في تفسيره، أيضا التفسير الميسر، زبدة في التفاسير أو زبدة في التفسير، وغيرها كتفسير المكي الناصري ونحوه. أيضا تنقسم التفاسير من حيث الشهرة وعدمها إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو مشهور قد طبق الآفاق يعرفه القاصي والداني ويعرفه طالب العلم والعالم، وكتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير ابن جرير فإنهما قد بلغا في الشهرة والصيت مبلغا عظيما. الثاني ما هو مغمور من التفاسير لا يكاد يعرف إلا عند خواص طلاب العلم، كتفسير مثلا مجاهد ابن جبر، مع أنه موجود في تفسير الطبري لكن تفسيره مستقلا لا يكاد يعرف، تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير السمعاني وغيره من الأئمة الذين لهم تفاسير لكنها مغمورة، إما لأن يعني فائدة الناس منها أو استفادتهم منها قليلة، أو لأنها لم تحقق ولم تظهر للباحثين إلا في وقت متأخر. ومنها ما هو بين ذلك كغالب كتب التفسير مثل المحرر الوجيز للعطية، تفسير القرطبي رحمه الله، البحر المحيط لأبي حيان، الدر المصون للسمين الحلبي وغيره. فهذه تفاسير ليست مشهورة وليست في الوقت ذاته مغمورة. تنقسم أيضا كتب التفسير من حيث البدعة وعدمها إلى أقسام، فمنها تفاسير سالمة من البدعة جملة، وأقول جملة لأنه لا يكاد يكون أحد سالما من كل بدعة في كل شيء، ولكن يقال سالم من البدع جملة، فهذا مثل تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير ابن جرير الطبري فإنهما على منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك تفسير السعدي وتفسير أبي بكر الجزائري وغيرهم ممن كتب في التفسير. والحمد لله في هذه الأزمان ظهرت تفاسير من تفاسير أهل السنة كثيرة وهي سالمة في الجملة من البدع. القسم الثاني قائم على أساس بدعي كتفاسير الرافضة والمعتزلة ونحوها، فهذه قامت على أساس بدعي كتفسير الطبرسي مثلا من تفاسير الرافضة، هذا قام على أساس بدعي الطبرسي. الثالث ما لم يقم على أساس بدعي لكنه مشوب ببعض البدع كبدعة التأويل التي عند الأشاعرة كتفسير ابن عطية المحرر الوجيز والقرطبي ومن سار على شاكلة وهم كثير. فعلى طالب العلم أو طالب علم التفسير أن يتبين خصوصا إذا كان مبتدئا في طلب العلم أن لا يأخذ من كتب التفسير إلا ما كان سالما من البدعة لئلا يقع في البدعة وهو لا يشعر، ولئلا يتابع المؤلف في خطئه البدعي وهو لا يعلم من أين أتي. فعلى طالب علم التفسير أن يسأل أهل العلم وأهل الاختصاص في ذلك حتى يعلم المأمون من كتب التفسير من غيره، وهذا مهم أيها الأحبة. لكن طالب العلم المتمكن الأمر بالنسبة له أوسع وأيسر. أيضا تنقسم كتب التفسير من حيث العناية بالآثار وعدم ذلك إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو أثري خالص يعني يعتمد في جملته على الآثار نقلها وتمحيصها والمقارنة بينها وتصحيحها والقول فيها واستنباط التفسير منها كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وعبد بن حميد، وهذان التفسيران شبه مفقودين، وتفسير سعيد بن منصور وتفسير ابن ماجه وتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومجاهد وغيرهم ممن تفاسيرهم تعتمد على الأثر والرواية والنقل ليس إلا، فهذه تفاسير أثرية وتختلف درجاتها كما بينا من حيث الطول والقصر ومن حيث الدقة وعدمها ومن حيث أيضا سلامة الأسانيد وعدم ذلك. النوع الثاني أثري نظري، يعني يأخذ من الأثر بحظ وافر ومن النظر أيضا، فهو يأخذ من هذا الجانب ومن هذا، كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وكفتح القدير فإنه قد جمع بين الرواية والدراية، واسمه كذلك فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. والنوع الثالث نظري خالص، بمعنى أنه يعتمد على النظر ولا يعتمد على الأثر، وتجد الآثار فيه قليلة كتفسير الرازي والزمخشري والطاهر بن عاشور ونحوه. وتنقسم أيضا من حيث الموضوع إلى أقسام كثيرة جدا، منها ما يهتم بالتفسير وحده كالسعدي رحمه الله فقد اهتم بالتفسير وحده، ومنها ما يهتم باللغة كالبحر المحيط لأبي حيان، ومنها ما يهتم بالأحكام ككتب أحكام القرآن للكيا الهراسي وللجصاص ولابن العربي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وهو أهم وأفضل ما ينبغي للإنسان يعني اقتناؤه والعناية به في أحكام القرآن تفسير القرطبي رحمه الله. ومنها ما يهتم بأقوال السلف كابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد، وقد بينت لكم أيها الأحبة أن هذه التفاسير الأربعة تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد، هذه الأربعة عليها مدار غالب ما يروى في التفسير المأثور، إلا أن تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم مطبوعان، وتفسير عبد بن حميد وابن المنذر لم يطبع بعد، مع أني أنبه لأن تفسير ابن أبي حاتم منه جزء مفقود من المطبوع منه الآن، فليتنبه لذلك القارئ. أيضا تنقسم هذه الكتب كتب التفسير من حيث التاريخ إلى ثلاث أقسام، منها ما تعتبر تفاسير متقدمة كتفسير ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن ماجه والنسائي وغيره، هذه التفاسير المتقدمة التي تعتمد على الأثر وتعتني به وتأتي بالإسناد كاملا، ومنها تفاسير متأخرة وهي في من جاء بعد هؤلاء، فتفسير القرطبي وابن عطية المحرر الوجيز والنكت والعيون وزاد المسيل بن الجوزي والبحر المحيط والدر المصون وغيره، تعتبر هذه تفاسير متأخرة. والنوع الثالث تفاسير معاصرة، وإنما أفردنا التفاسير المعاصرة لأن التفاسير المعاصرة كثيرة جدا ومختلفة الاتجاهات، ودخل فيها اتجاهات غريبة لم تكن موجودة في من سلف وإن كان لها أصل وأساس فيه. قبل أن تبدأ في القراءة في واحد من هذه الكتب حسب ما تختار وما تريد وما يحقق غرضك، لأن كثيرين من الطلبة يسألون ماذا أقرأ من كتب التفسير، فنقول له قبل أن نجيب ماذا تريد من التفسير، إن قال أريد بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى قلنا عليك بالتفسير المختصر الفلاني ولا تذهب إلى غيره، وإن قال لا أنا أريد أيضا الاهتمام والعناية بالفقه والأحكام المستنبطة من الآية قلنا عليك بكتب أحكام القرآن أو يغني عن ذلك تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، وإن قال أنا أريد العناية بتخريج القراءات وبيان المعاني اللغوية والإعراب ونحوه قلنا عليك بالبحر المحيط، وإن قال أنا لعناية بالسنة وبيان الصحيح من الضعيف فيها، ولي أيضا اهتمام بمعرفة الأحاديث الواردة في كل موضوع من موضوعات القرآن قلنا عليك بتفسير ابن كثير رحمه الله فإنه قد أوفى على الغاية في هذا الباب، وإن قلت أريد تفسير القرآن بالقرآن قلنا عليك بأضواء البيان فإنه قد حاول أن يستوعب تفسير القرآن بالقرآن، وإن كانت محاولة الشيخ
رائدة في بابها، إلا أن هذه المحاولة تحتاج إلى من يكملها ويزيد عليها. قبل أن تقرأ في هذه التفاسير عليك أن تعرف الطريقة الصحيحة لتفسير القرآن الكريم. ذكر شيخ الإسلام في مقدمته العظيمة، مقدمة أصول التفسير، وهي موجودة في مجموع الفتاوى ومفردة بالتصنيف، وقد كثر شارحوها، وأنا أنصح الطلاب عامة بقراءة هذه المقدمة، لأنها مقدمة متينة في أصول التفسير أصلا وفي سائر العلوم، وقد كتبها رحمه الله ووضع فيها قواعد مهمة لا يستغني عنها طالب العلم. فعلى من يريد أن يفهم القرآن وأن يأمن العثار في فهمه وأن يعرف القواعد الصحيحة في تفسير القرآن عليه أن يقرأ هذه المقدمة قراءة متأنية مستشرحة، ويقرأ عليها شرحا أو شرحين، أو يقرأها على أحد من أهل العلم ليفهم مراد مؤلفها ويعرف مرامها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطريقة السليمة في تفسير القرآن كالآتي: أولا، أن يفسر القرآن بالقرآن، فمتى وجد تفسير القرآن بالقرآن فإنه لا يجوز الرجوع إلى غيره. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بمراد الله من الله، فإذا جاء تفسير كلام الله في كتابه فهو أولى ما يرد إليه، وأولى ما يبينه، أولى ما يبينه ويرد إليه. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد فسر معنى الولاية ومن هم الأولياء بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلا تفسير بعد هذا التفسير. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين، بين المراد بالمطففين في قوله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي قول الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، قال مبينا معنى الطارق: النجم الثاقب. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، والذي سلنا هذه السنة وبينها لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سأله أصحابه فقالوا: يا رسول الله، عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، وبين أن معنى الظلم في آية الأنعام هو الشرك الوارد في سورة لقمان. وأيضا لما بين عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة لقمان: وعنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. فبين أن المغيبات التي قد غيبت عن البشر هي هذه الخمس، وأنها مذكورة في هذه الآية، وأمثلة ذلك بحمد الله كثيرة. لكنني أنبه إلى أمر قد يخفى على الطالب، وهو أن تفسير القرآن بالقرآن نوعان: نوع قطعي بمعنى أنه يجب الرجوع إليه لأنه واضح في الدلالة على المقصود، مبين للمراد، لا يختلف الناس في كون هذه الآية موضحة ومفسرة لما ورد في تلك الآية، فهذا هو الذي يجب الرجوع إليه بلا إشكال. النوع الثاني ظني الدلالة، وهو أن يجتهد المفسر في البحث عن آية تفسر المراد، فيعثر على آية يدعي، وقد يوافقه أو يحالفه الصواب في تلك الدعوة أو يخالفه، أنها مفسرة لتلك الآية. ومن أمثلة ذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسره. اختلف المفسرون في المراد بالسبيل هنا، فقيل السبيل هو طريق خروجه من بطن أمه، أي ثم طريق خروجه من بطن أمه يسره، أي يسر له طريق الخروج من بطن أمه. فإن الإنسان يعلم أن الطفل لا يخرج من بطن أمه إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى، وإلا كيف يخرج من بين هذه العظام العظيمة التي تمنع خروج الطفل من بطن أمه؟ لكن الله ييسر ذلك فتتفكك هذه العظام وتلين حتى يخرج هذا الطفل. وقال آخرون من أهل العلم ثم السبيل يسر، أي السبيل المراد به طريق الخير والشر. طيب، الذين قالوا بهذا القول قالوا عندنا دليل من القرآن يدل عليه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقالوا هذه الآية تبين وتفسر المقصود. والأولون قالوا نحن نستدل على أن المراد بالسبيل هو طريق خروجه من بطن أمه بالسياق، لأن الآيات تتحدث عن منة الله على عبده في خلقه وتكوينه وأطوال ذلك الخلق. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. قالوا إن السياق يحدد هذا المعنى ويبينه. فتأملوا يا إخواني كيف أن القائلين بالقول الثاني استدلوا بآية من القرآن الكريم على ما ذهبوا إليه ورجحوا بها ذلك القول. فهل يعني ذلك أنه يجب علينا أن نقول بذلك القول وندع ما سواه؟ قل لا، هذه مسألة تختلف فيها أفهام الناس وهي محل للاجتهاد. وبهذا نفرق يا أخواني بين هذين النوعين من أنواع تفسير القرآن للقرآن. فمنه ما هو قطعي يجب الرجوع إليه والتحاكم إليه والعمل به وعدم مخالفته، ومنه ما هو خاضع للاجتهاد وقد يقال به وقد لا يقال به بحسب المرجحات. النوع الطريق الثاني من طرق التفسير تفسير القرآن بالسنة. إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن فإننا نرجع إلى ذلك في السنة، والسنة قد بينت القرآن إما صراحة وإما إشارة، إما قولا وإما عملا. صراحة كأن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية صراحة، مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الظلم بقوله ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الظلم. وإما أن يكون إشارة، التفسير بالإشارة بمعنى أن تفهم المعنى من الآية فهما، تفهم أنه تفسير للآية من الحديث فهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه تفسير لقول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرون. فهذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآية، لكننا نفهم منه أنه تفسير للآية، ونعلم أن المراد به إيضاح معنى هذه الآية. وقد يكون بالقول كما أسلفنا، وقد يكون بالعمل. عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فبين معاني الحج وطريقته. وعندما صلى عليه الصلاة والسلام بين معنى قوله وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة والمقيم الصلاة. وكذلك عندما أدى الزكاة عليه الصلاة والسلام وبين كيف تؤدى بين معنى قوله وآتوا الزكاة. فهذا تفسير عملي لآيات القرآن الكريم. الطريق الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قد رجع أهل العلم عامة إلى أقوال الصحابة في تفسير القرآن واعتبروها حجة في ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين نزل فيهم القرآن، وبلغتهم أيضا نزل القرآن، فهم أدرى الناس بهذه اللغة التي نزل بها القرآن، ولأنهم أعرف الناس بالأحوال التي نزل فيها القرآن، أحوال العرب وعاداتهم وطرائقهم وأسباب النزول التي نزل عليها القرآن، ولأن البدعة فيهم منتفية، ما في الصحابة مبتدع واحد. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله أقوال الصحابة حجة في التفسير، لكن شريطة ألا تكون مخالفة لآية أو مخالفة لحديث. فإن كان الصحابة قد اتفقوا على التفسير وجب الرجوع إلى إجماعهم قولا واحدا، وجب الرجوع إلى إجماعهم. وإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. كيف ذلك؟ يعني لم يكن قول ابن عباس حجة على ابن مسعود، فليس من حق ابن عباس أن يقول لابن مسعود: يا ابن مسعود عليك أن تتبع قولي لأني صحابي، لأن من حق ابن مسعود أن يقول له مثل ذلك. إذن ليس قول بعضهم حجة على بعض، ولنا نحن الذين جئنا من بعدهم أن نتخير في أقوالهم ونرجح بأنواع المرجحات وقواعد الترجيح المعروفة عند أهل العلم، لكن لا يجوز لنا الخروج على أقوالهم. وهذه قضية مهمة جدا يغفل عنها كثير من المتعالمين الذين يحاولون أن يركبوا التفسير ويتكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، فهم يقولون: اختلف المفسرون الأوائل ولنا قول آخر لم يقل به السابقون. فنقول: السلف وخصوصا الصحابة وإن اختلفوا وتعددت أقوالهم فإنه لا يجوز لنا الخروج عن هذه الأقوال. لماذا يا إخواني؟ لأن الخروج عن هذه الأقوال فيه محظور عظيم، وهي أن يكون الزمان قد خلا من قائم لله بالحجة. كيف هذا؟ هذا معنى مهم. كيف هذا يا إخواني؟ أن يكون الزمان قد خلا من قائم لله بالحجة، يعني كأنك تقول عندما تحدث قولا لم يكن في السابقين، كأنك تقول: الآن بان الحق والناس قبلي لم يكونوا على هدى، فأصحاب رسول الله لم يعرفوا مراد الله كلهم، والتابعون من بعدها ومن جاء بعده من الأئمة والعلماء وسلف هذه الأمة الصالح والقرون المفضلة لم يعرف المعنى الصحيح لهذه الآية، كلهم ضلوا عن المعنى الصحيح، وأنا في القرن 15 اهتديت إليه. فهذا القول أو هذه الدعوة تفضي إلى هذا المحظور العظيم، وهو أن يخلو الزمان من قائم لله بالحجة، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة، أو أن يخلو الزمان من قائم لله بالحجة دال الناس على الحق مبين لهم إياه. إذن لا يجوز لنا الخروج عن أقوالهم. إذا اختلفوا على ثلاث أقوال نقول الحق في واحد من هذه الثلاثة، فأنت قد تقول هذا والثاني يقول لا الثاني، والثالث يقول لا ذلك القول الثالث. لكن لو جاء إنسان بقول رابع ليس من هذه الأقوال ولا يتصل بها، قلنا له: هذا خروج عن إجماع الصحابة، لأن الصحابة قد أجمعوا على عدم القول برابع، فكأن خلافهم إجماع على عدم الزيادة عن هذه الأقوال. وهذا ملحظ مهم ينبغي لنا أن نعتني به ونعرفه ونرد به على كثير من هؤلاء المتعالمين الذين يكتبون في الصحف ويكتبون في المجلات ويخرجون الكتب، ولهم أشرطة حتى أيضا مرئية ومسموعة وفي بعض القنوات يتكلمون فيها في تفسير القرآن الكريم بغير ما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعاني جديدة، محدثة لم تكن معروفة في من كان قبلنا. الطريق الرابعة، إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فإن العلماء قد رجعوا في ذلك إلى تفسير التابعين، وهذا مشهور بينهم، وقد وقع الخلاف في الاحتجاج بتفسير التابعين، إلا أن جماهير أهل العلم على الاحتجاج به. أما إن أجمعوا فلا إشكال في ذلك، وأما إن اختلفوا فهو كما قلنا في تفسير الصحابة، ليس قول بعضهم حج على بعض، ولكن لا ينبغي الخروج عن أقوالهم، لا ينبغي الخروج عن أقوالهم، لأن ذلك يؤدي إلى القول بأن الزمان قد خلا من قائم لله بالحجة. ونرجع إلى أقوالهم، أولا لأنهم عايشوا ورأوا من عايش التنزيل وأخذوا عنه، وثانيا لأن اللغة في عهدهم لم تكن قد فسدت والعجمة كانت قليلة، وثالثا لأن البدع فيهم كانت أيضا قليلة وخصوصا في المتقدمين منهم. وها هنا مسألة أيها الأحبة قد يسألني إياها بعض الناس فيقول: أنت عندما قررت أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة والتابعين إذا اختلفوا في آية أو اتفقوا، إن اختلفوا فلا يجوز الخروج عن أقوالهم بالزيادة عليها، وإن اتفقوا فلا يجوز إحداث قول مخالف لقولهم، فهل معنى ذلك أننا لا نستنبط ولا نستفيد ولا نستخرج أحكاما من الآية؟ أقول: لا، مجال الاستنباط والتدبر والفهم للآية وأخذ المعاني العظيمة والعبر والدروس والحكم والأحكام مفتوح، فقد تستنبط أنت حكما من الآية لم يستنبطه من قبلك، لأن هذا الحكم قد علم بآية أخرى أو بحديث أو بإجماع أو بغير ذلك من الأدلة، فلك الحق أن تستنبط ذلك الحكم أو تلك الحكمة أو ذلك الدرس التربوي أو العبرة. أما معنى الآية الذي هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى، المراد مثلا بقوله الصمد، ما معنى الصمد؟ ما تأتي أنت في الزمن المتأخر وتحدث معنى لم يذكره المتقدمون. ما معنى وقب؟ ومن شر غاسق إذا وقب، ما تأتي أنت بمعنى لم يتكلم عنه الأولون، وهلم جرى في سائر المعاني. فإن لم نجده لا في القرآن ولا في السنة ولا في تفسير الصحابة ولا التابعين، فإن العلماء أجازوا في هذه الحال تفسير القرآن باللغة على ضوء القواعد المعتبرة الشرعية. إذن نرجع إلى القواعد المعتبرة الشرعية إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في تفسير الصحابة ولا في تفسير التابعين، نرجع إلى تفسير القرآن باللغة لكن على ضوء القواعد المقررة والتي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. هذه مقدمة مهمة جدا قبل أن تبدأ في قراءة كتب التفسير، وهي أن تعرف الطريقة التي يفسر بها القرآن، حتى إذا قرأت هذه الطريقة ودخلت في كتب التفسير عرفت كيف تبحر فيها وكيف تختار القول الصحيح وكيف تعرف أن المفسر قد انتهج نهج الصواب أو خالفه. فإذا قال المفسر هذا قول ابن عباس وقول ابن مسعود وقول فلان وقول فلان وذكر أقوال أربعة وقال وعندي أن معنى الآية غير ذلك، قلت لا، يكفي ما قاله ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب فيه الكفاية، ما نأتي بالقول الرابع، لأن هذا المفسر متأخر والصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يذكر عنهم إلا هذه الأقوال الثلاثة. وإذا قال مثلا تفسير هذه الآية في قول الله تعالى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وعندي أن معناها كذا وكذا، قلت له قف، ما دام ورد معناها في تفسير القرآن وفي تفسير السنة فلا حاجة لنا فيما سوى ذلك. ومثلا في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق اختلف المفسرون في معناها على قولين، قال بعضهم يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة، وهذا مروي عن عباس، وقال بعضهم يوم يكشف عن ساق، المقصود بالساق هنا صفة لله سبحانه وتعالى، أي يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه. ودليل هذا القول في السنة في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. فهذا الحديث أشبه ما يكون بالصريح في تفسير الآية، فعندنا الآن قول أيدته السنة وقول صحابي اعتمد فيه على المعنى اللغوي، وهو أن معنى يكشف عن ساق يعني عن شدة، لقول العرب كشفت الحرب عن ساق أي عن هول وشدة. فأيهما نقدم على عروة قاعدة الطريقة التي ذكرناها قبل قليل؟ القول الثاني، لأنه قد جاء في السنة ما يبين هذا المعنى، جاء في السنة ما يبين هذا المعنى. وفي قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، اختلف في قوله هل من مزيد، هل بمعنى ما من مزيد، يعني تنفي النار بأنه لا مجال للزيادة، والقول الثاني أنها تستدعي الزيادة وتقول هل من زيادة فآخذها أو أحتويها. هذان قولان وكلاهما صحيح في اللغة، لكن أحدهما دلت السنة عليه والثاني لم تدل السنة عليه. ما هو الذي دلت عليه السنة؟ الثاني، وهو أنه ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري أن النار تقول يوم القيامة يا ربي زدني زدني حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قطني قطني، يعني حسبي حسبي، وينزوي بعضها إلى بعض أو كما ورد في الحديث. فانظروا يا إخواني كيف رجحنا بين قولين، لأن أحدهما دلت عليه السنة والآخر دلت عليه مثلا اللغة، والأمثلة في ذلك كثيرة وسيرد بعضها معنا في ثنايا الكلام إن شاء الله. أقول بعد تقرير هذه المقدمة المهمة في بيان طرق التفسير، إذا فتحت كتابا في التفسير فأول شيء تبحث عنه المعنى الإجمالي، احرص على أن تقرأ المعنى الإجمالي. لماذا؟ كما أسلفت لكم أيها الأحبة، إذا قرأت المعنى الإجمالي في التفسير بان لك معنى الآية ومراد الرب سبحانه وتعالى، ثم تخوض بعد ذلك في أحكام الآية ومعانيها وناسخها ومنسوخها وأسباب نزولها وقصتها وأحكامها الفقهية وغير ذلك، لأني أرى أن الإنسان إذا خاض في التفاصيل قبل أن يعرف أساس الكلام ومعناه فإن ذهنه يتشتت ولا يصل إلى المراد، وقد يفوت عليه هذا المقصود وهو أعظم المقصود. يعني عندما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، أول ما تجد في كتب التفسير مثلا المعنى الحمد ال للاستغراق، وآل تأتي على عدة معاني منها كذا وكذا وكذا، ومنها هذا المعنى، ثم يذكرون معنى حمد في اللغة والفرق بين الحمد والمدح والفرق بين الحمد والثناء والفرق بين الحمد والشكر وما بين هذه من العموم والخصوص، ثم يذكرون لفظ أداة اللام لله ما معنى لله، ثم لفظ الله ومن أين اشتق، وهل هو مشتق أو جامد ومن أين اشتق، ثم رب وأصل معنى الرب في اللغة وعلى من يقال إذا عرف وإذا نكر. فأنت وأنت تقرأ هذا كله قد تغفل عن المعنى الأساسي لهذه الكلمات. وأنا سألت بعض الطلاب قلت ما معنى الحمد؟ قالوا الحمد الشكر. قلت لا ليس هو الشكر. قالوا الثناء؟ قلت لا ليس هو الثناء. قالوا إذا ما نعرف؟ قلت أنكم انشغلتم بغيره فأنتم لم تعرفوا. الحمد كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإذا ذكرت أحدا بصفات كماله
وأنت تحبه وتعظمه فهذا حمد الله. ولذلك كأنك تقول الحمد لله، أي صفات الكمال ثابتة لله، وأنا أحب الله وأعظمه. لأجل هذا يا إخواني، إذا قال الإنسان الحمد كأنما ذكر الرب سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال، كأنه قال أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله إيش؟ تملأ الميزان. لماذا تملأ الميزان؟ لأن الإنسان إذا ذكر هذه الكلمة فكأنه ذكر أسماء الله الحسنى كلها. تأمل، هل كنت ستفطن لهذا لو كنت تقرأ المعنى أولا؟ قال بعضهم الثناء، قلنا ليس هو الثناء، الثناء معنى زائد على الحمد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذن جعل الثناء شيئا آخر غير الحمد. فما هو الثناء؟ الثناء هو تكرار المحامد، إذا كررت المحامد وثنيت سمي ثناء. ولذلك جاءت في قوله الرحمن الرحيم ولم تذكر في قوله الحمد لله رب العالمين، فتنبه لهذا. إذن يا إخواني، أول ما نبحث عنه عندما نقرأ في كتب التفسير المعنى الإجمالي، وقد بيّنت لكم الكتب التي تهتم بالمعنى الإجمالي، وحتى من الكتب المطولة كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه أول ما يبدأ في تأويل آية من كلام الله جل وعلا أن يذكر معناها الإجمالي، ثم يذكر بعد ذلك خلاف المفسرين، ثم يرجح بعد ذلك القول فيما بينه. ثانيا، سيرد عليك أو سيمر بك أسباب النزول، ولن نتحدث هنا عن أسباب النزول وكيفياته وألفاظه وكيفية الترجيح بينه، فإن هذا حديث مستقل له مجاله، لكني أشير إلى المهم فيه، وهو أولا أن أسباب النزول مهمة لفهم مراد الله سبحانه وتعالى، بل أحيانا لا يفهم المراد إلا بمعرفة سبب النزول. ونذكر لهذا قصة واحدة، وهي قصة عروة ابن الزبير عندما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فكأنه استنكر أن الطواف بين الصفا أو السعي بين الصفا والمروة واجب في الحج، ومع ذلك يقول في الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني فكأن الآية تفهم أن السعي بين الصفا والمروة سنة أو مباح، لا جناح، يعني لا حرج عليه إذا طاف بينهما. فكيف يوجب السعي على من حج أو اعتمر والله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فماذا قالت له عائشة؟ قالت بئس ما قلت يا ابن أخي. ثم ذكرت له سبب نزول الآية، وهي أنه كان على الصفا والمروة صنمان، إساف ونائل، فلما جاء الصحابة ليطوفوا بينهما تحرجوا من الطواف بين الصنمين، فقال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا من شعائر الجاهلية؟ من شعائر الله وليس من شعائر أهل الجاهلية، وإن كان أهل الجاهلية قد اعتدوا عليهما بوضع صنمين على هذين الجبلين. قال من شعائر الله، فالطواف بينهما من شعائر الله، فلا جناح عليكم أيها الصحابة أن تطوفوا بينهما ولو كان عليهما صنمان. فهو نفي لذلك الواقع أو الحرج الذي وقع في نفوس الصحابة عندما أرادوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان عليهما صنمان من أصنام أهل الجاهلية. فانظر إلى أن معرفة سبب النزول بينت معنى الآية ووضحت المراد منها. وهنا ننبه إلى أمرين مهمين. الأمر الأول، ألفاظ وأسباب النزول أيها الأحبة مختلفة، فعلى الطالب عندما يقرأ في كتب التفسير في أسباب النزول أن ينتبه لتلك الألفاظ ويدقق فيها. الألفاظ نوعان، ألفاظ صريحة وألفاظ محتملة. أما الألفاظ الصريحة مثل أن يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، هذا صريح في السببية فتقول هذا هو سبب نزول الآية، ومثل أن يقول الصحابي حدث كذا وكذا فأنزل الله كذا وكذا، فهذا صريح في السببية. ومثل هذا كما يقول العلماء له حكم المرفوع، يعني له حكم الحديث المرفوع، يعني بمثابة الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. النوع الثاني ألفاظ محتملة، وهذه كثيرة في أسباب النزول، يحملها كثير من المبتدئين على أنها أسباب النزول وهي ليست صريحة فيه، فقد تكون سببا لنزول الآية وقد تكون تفسيرا لها، مثل قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، فقوله نزلت هذه الآية في كذا وكذا يحتمل أن تكون نزلت الآية وسبب نزولها هو كذا وكذا، ويحتمل أن يكون مراد الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، يعني أن من معناها كذا، فإياك أن تفهم أنه من أسباب النزول. فعليه إذا كان الحال كذلك لا يكون لها حكم المرفوع، لا يكون لها حكم مرفوع، بل تكون قولا للصحابي وتكون دون النوع الأول، وهذا مهم لمن يقرأ في كتب التفسير أن يفرق بين هذين النوعين من التعابير في أسباب النزول، سبب نزول الآية أو حدث كذا فأنزل الله كذا، هذا صريح في السببية. قوله نزلت هذه الآية في كذا هذا غير صريح في السببية، بل يحتمل أن يكون سببا لنزول الآية ويحتمل أن لا يكون كذلك، مثل قول ابن عمر في قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن عمر نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، فهذه العبارة ليس المراد بها أنها سبب نزول الآية، ليس المراد بها أنها سبب نزول الآية، وإنما أراد أنها تدخل في معنى الآية. الملاحظة الثانية في أسباب النزول هي قاعدة مهمة جدا، وهي أن العبرة في أسباب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قيل لك هذه الآية نزلت في المؤذنين أو في المجاهدين أو في طلاب العلم أو في أبي بكر أو عمر أو في أهل بدر أو في السابقين الأولين أو في غيرهم، فإننا بعد أن نثبت هذا المعنى نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انظر مثلا في سورة الليل قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت بإجماع المفسرين في أبي بكر الصديق، لكن أخذا بهذه القاعدة نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من اتصف بهذه الصفات كان أتقى وغيرها مما جاء بعدها في الآيات فإنه يستحق هذا الوعد الكريم من الرب العظيم ولسوف يرضى. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خولة بن ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجها أوس بن الصامت عندما ظاهر منها الآيات نزلت في خصوصها، لكن العبرة بعموم ألفاظ الآيات لا بخصوصها، ولذلك نقول هي عامة فيها وفي من كان على مثل حالها. إذن أولا ننظر إلى المعنى الإجمالي، ثانيا ننظر في أسباب النزول، ثالثا نأتي إلى البحر الأعظم وهو اختلاف المفسرين. المفسرون يختلفون، ولكني أبشركم أن خلافهم أقل من خلاف غيرهم. تقولون كيف ذلك وكتب التفسير طافحة بالخلاف؟ فأقول نعم هي طافحة بالخلاف، لكنه من النوع الذي يسمى اختلاف التنوع، والذي يمكن اجتماع الأقوال فيه وحمل الآية على كل ما قيل فيها، وقليل في التفسير اختلاف التضاد، بخلاف اختلاف العلماء في الأحكام، فإن أكثر اختلافه في الأحكام من باب اختلاف التضاد، أما في التفسير فأكثر خلافهم من باب اختلاف التنوع. ولذلك الموفق من أهل العلم ومن طلابه الذي إذا قرأ اختلاف المفسرين أخذ ينظر بين هذه الأقوال، هل هي متضادة وهل هي مختلفة في الحقيقة أو ليست كذلك، ثم وجد أنها ليست مختلفة في الحقيقة، بل يمكن اجتماع هذه الأقوال ويمكن حمل الآية على كل ما ورد فيها. مثال ذلك وإن كنا سنستعجل، إذا الشمس كورت، ما معنى كورت؟ قيل لفت كما تلف العمامة، وقيل أظلمت، وقيل ألقيت في النار، هذه ثلاثة أقوال. والصحيح أن الشمس يحصل لها هذا كله، فهي تلف فتنطفئ وتنكدر، فهي تنطفئ ويذهب ضوءها ثم تلقى في النار، لدلالة الحديث الصحيح على ذلك، الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يلقيهما الله سبحانه وتعالى تبكيتا لمن كانوا يعبدونهما من دونه. وإذا النجوم انكدرت أيضا اختلف فيها على قولين، انكدرت قيل ألقيت وتساقطت، وقيل انكدرت انطفأت، وهي إذا تساقطت انطفأت. قال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وهذا تفسير للقرآن بالقرآن، فالكواكب تنتثر لكن يلزم من انتثارها أن يذهب ضوءها. فتأمل تجد قولين يظهر منهما أول الأمر أنهما متباينان ومختلفان، لكن عند التأمل تجد أنهما يجتمعان. وهذا يجرنا إلى أن نذكر لكم أنواع الاختلاف في التفسير. الاختلاف في التفسير على ثلاثة أنواع. النوع الأول خلاف غير معتبر، غير معتبر ولا معتد به، وهو الذي يخرج عن القواعد الشرعية وعن المعاني المعتبرة في اللغة وفي الشرع، وهذا النوع لا يجوز ذكره في الخلاف ولا متابعة قائله، مثل من قال في قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين ما هو؟ اليقين درجة من بلغها سقطت عنه التكاليف، هذا قول ساقط خارج عن الشريعة، القائل به يخشى عليه أن يكون زنديقا، بل هي زندقة، لأن القائل به يسقط التكاليف عن المكلفين، والله لم يسقطها عن أحد حتى عن المسلمين. فهذه الأقوال لا يعتد بها، ومثل قوله وإن الله لمع المحسنين، قال لمع المحسنين يعني لمعهم، جعل لهم لمعانا، فصرف هذه الكلمة حتى عن معناها اللغوي، فنقول هذا معنى مرذول مردود لا يجوز الاعتداد به ولا الشغب بمخالفته، بمعنى أن يقول في خلاف في الآية، يقول ما في خلاف، وهذا قول غير معتبر، لأن الشاذ لا يعتد به ولا يعتبر ولا يخرق به الإجماع. إذا قلنا إن العلماء قد أجمعوا على معنى هذه الآية، فلا يقول قائل قد وجدت قولا قد خرق هذا الإجماع، نقول هذا ليس بقول، لأنه قد خرج عن مقتضى الشرع واللغة، ولا قائل به من أهل العلم المعروفين. هذا النوع الأول. النوع الثاني اختلاف التنوع، وهو الكثير في التفسير وقليل في الأحكام. أما كونه كثيرا في التفسير فكما بينا قبل قليل، وهو على أنواع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه في التفسير، مقدمة أصول التفسير الذي أشرنا إليه آنفا. النوع الأول أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، هذا المعنى فيه لبس لكن يوضحه المثال. في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اختلف المفسرون ما هو الصراط المستقيم، فقيل الصراط المستقيم الإسلام، قيل القرآن، قيل السنة، وقيل غير ذلك. أنت إذا نظرت إلى كل قول من هذه الأقوال وجدت أنه يختلف عن صاحبه في معناه، الإسلام يختلف عن القرآن، والقرآن يختلف عن السنة، كل واحد منها له معنى مختلف عن صاحبه، لكن كلها تجتمع في شيء واحد وهي هذا الدين. فالذي قال الإسلام لا يمكن أن ينكر القرآن، والذي قال القرآن لا يمكن أن ينكر الإسلام، والذي قال السنة لا يمكن أن ينكر القرآن، وهكذا. إذن أن يعبر كل واحد منهم عن المعنى بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى، فمعاني هذه العبارات مختلف لكنها تلتقي في ذات واحدة. مثل ما إذا قلت في شخص إنه طويل وإنه بديل وإنه أسمر اللون وإنه ذكي، فهذه أوصاف مختلفة لكنها متفقة لأنها مجتمعة في شخص واحد. ومثل ذلك أسماء الله، فإنها أسماء متعددة لكل اسم منها معنى مختلف لكنها تلتقي في أنها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى. وكأسماء السيف والأسد ونحوها هي أسماء مختلفة ولكل اسم منها معنى مستقل لكنها تجتمع في الدلالة على ذات واحدة. ومن هذا اختلاف المفسرين رحمهم الله، فغالبه من هذا النوع، تجد أنها أقوال مختلفة كل واحد لها معنى، كل واحد منها له معنى مستقل لكنها جميعا ترجع إلى ذات واحدة، ترجع إلى ذات واحدة. فمثلا تفسيرهم للتقوى والإحسان والبر والأبرار وغيرها، تجد أن كل واحد منهم يذكر معنى يختلف عن المعنى الذي ذكره صاحبه لكنها جميعا تجتمع في معنى واحد. ما هي التقوى؟ التقوى قال بعض السلف الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والإيمان بالتنزيل، أو كما قال الثاني يقول التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحسن. والثالث يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذه كلمات مختلفات المعاني لكنها كلها تلتقي
على مسمى واحد وذات واحدة. النوع الثاني من اختلاف التنوع أن يذكر كل واحد من المفسرين من الاسم العام بعض أورى أنواعه على سبيل المثال، وهذا كثير في تفسير السلف رحمهم الله، وهو أنهم يذكرون من الاسم العام بعض أفراده على سبيل المثال، وذلك لأن التفسير بالمثال أوضح من التفسير بالحد وبيان الماهية. فمثلا لو قال القائل ما هو الفاعل؟ قلت الفاعل مثل قوله قام محمد، محمد الفاعل، خلاص فهم الفاعل بالمثال. لكن لو أردت أن تفسره بطريقة منطقية يصعب هذا فهمه، وهلم جرا. فأقول إن غالب السلف كانوا يلجؤون في التفسير إلى توضيح المعنى بالمثال. مثال ذلك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لم يبينوا من هو الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات على سبيل الحد والتعريف، وإنما ذكروا مثال، فقالوا الظالم لنفسه هو الذي يؤخر صلاة العصر إلى صغار الشمس، والمقتصد هو الذي يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها المختار، والسابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول وقتها. مثال. وقالوا في باب النفقة السابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة ويتصدق، والمقتصد هو الذي يقتصر على الزكاة فقط، والظالم لنفسه هو الذي يقصر في أداء الزكاة. فهذه أمثلة لهذا الأمر. ومثل تفسيرهم للباقيات الصالحات، منهم من فسرها بأنواع من الأذكار، ومنهم من فسرها بقيام الليل، ومنهم من فسرها بالصلاة، ومنهم من فسرها بغير ذلك. فكل هذه أمثلة للباقيات الصالحات. ومثل ذلك أيضا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ قيل هي الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم، وقيل حواس الإنسان كالسمع والبصر والذوق واللمس وغيرها، وقيل النعيم الزوجة والولد ونحو ذلك، وقيل في النعيم تخفيف الشرائع، وقيل غير ذلك. فهذه كلها أمثلة على النعيم وليست حدا له وتعريفا به. النوع الثالث من اختلاف التنوع أن تختلف الألفاظ في التعبير عن المراد، مجرد اختلاف في الألفاظ، كما في قول تفسيرهم قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ألزم، قضى حكم، قضى شرع، قضى أوجب، قضى وصى. كل واحد من المفسرين يذكر عبارة من هذه العبارات ببيان المراد، فهذا لا يسع الناس سواه، لأنه لا يمكن أن تجد كلمة مطابقة لكلمة في القرآن، وإن كان في اللغة نادرا، لكن في القرآن لا تكاد تجد كلمة تطابق كلمة من جميع وجوهها إلا أن تزيد عليها وتوضحها بأكثر منها. والتفسير كله على وجه التقريب وليس على وجه المطابقة التامة للألفاظ، لا تكاد تجد عبارة تغني عنها عبارة أخرى تماما من كل وجه، بل لا بد أن يكون بينهما شيء من الاختلاف. فهذا لون من ألوان الاختلاف الواقع في تفسير السلف. فإياك أن تظن أن هذا اختلاف، تقول اختلف المفسرون في قول الله تعالى وقضى ربك على خمسة أقوال، وتذهب لتبحث من هو ما هو الراجح من هذه الأقوال. كل هذه الأقوال إنما هي تقريب للمعنى وبيان للمراد. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أن تبسل نفس بما كسبت. أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل فسرها بعض السلف تحبس، وفسرها بعضهم بترتهب. وفي قوله: وما مسنا من لغوب، بعضهم قال من عناء، بعضهم قال
من سآمة، بعضهم قال من نصب، وكلها شيء واحد. النوع الرابع من تفسير من أنواع اختلاف المفسرين أو من أنواع اختلاف التنوع أن يكون اللفظ مشتركا في اللغة، واللفظ المشترك في اللغة هو اللفظ الذي يصلح لمعنيين فأكثر، أو جاء في اللغة للدلالة على معنيين فأكثر، كالعين تأتي للعين الباصرة وللجاسوس ولعين الماء وللذهب والفضة وللشمس وغيرها، فيقال لكل هذه عين، فهذا يسمى مشتركا في اللغة. يأتي منه في القرآن شيء ومع ذلك يحمل في التفسير على كل ما يراد منه في اللغة ويكون صحيحا تفسيره بهذا وبهذا، مثل قول الله سبحانه وتعالى فرت من قسورة. القسورة في اللغة تطلق على الأسد وتطلق أيضا على الرامي. انظر إلى معنى الآية، فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة أي فرت من الأسد الذي يريد الاعتداء عليها والانقضاء، أو فرت من قسورة الرامي الذي يريد أن يصيدها. المعنى واحد، علما بأن الكلمة مشتركة بين معنى الصائد والأسد. ومثل قول الله عز وجل والليل إذا عسعس، كلمة عسعس في اللغة العربية ترد لمعنيين أقبل وأدبر، ومع ذلك جاءت للمعنيين. عسعس قال بعض السلف معنى أدبر، والليل إذا أدبر، وقال بعضهم بل المقصود والليل إذا أقبل. ونقول إن المشترك يجوز حمله على كل معانيه إذا احتملت الآية ذلك، وهذا هو الصحيح الذي قرره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وهو جواز حمل المشترك على كل معانيه إذا احتملت الآية ذلك، إذا احتملت الآية ذلك، وهذا مثال واضح لذلك. أما النوع الثالث من أنواع الاختلاف الوارد في التفسير فهو اختلاف التضاد، وهذا قليل في التفسير، وهو أن يكون القول بأحد القولين يمنع حمل الآية على القول الآخر، يعني القول بأحدهما يمنع القول بالآخر، إما أن تقول بهذا أو تقول بهذا، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف العلماء فيه على قولين، قول الأول أنه الزوج، قول الثاني أنه ولي المرأة، وهذان قولان متضادان، لا يمكن أن تقول الآية محمولة على الاثنين، لأن أحدهما هو الذي بيده العفو، إما أن يكون ولي المرأة وإما أن يكون الزوج، والذي يظهر والله أعلم أنه الزوج، لأن الله ذكر العفو إما في حق الزوجة وجانبها أو في حق الزوج، لأن المهر قد قسم نصفان، لاحظوا معي قد قسم نصفان، قال فنصف ما فرضت، يعني نصفه لك أيها الزوج ونصفه لها، إلا أن تعفو المرأة عن حقها فتعطيك إياه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة النكاح لأنه ملك عصمة المرأة، يعفو عن حقه فيقول أنا لا حاجة لي بهذا النصف، فللمرأة المهر كله، فللمرأة المهر كله. إذن ففي الآية قولان، لا يمكن حمل الآية إلا على واحد منهما. وعندما يقع الاختلاف أيها الأحبة نرجع في الترجيح بين أقوال المفسرين إلى القواعد المعروفة عند أهل العلم، وهي التي تسمى قواعد التفسير، وهي قواعد مهمة جدا ينبغي على طالب العلم معرفتها والعناية بها واستشراحها وإدمان القراءة فيها، لأنها هي المركب الذي ينجو به الإنسان عندما تختلف عليه الأقوال. وهذه القواعد نحتاجها في اختلاف التنوع وفي اختلاف التنوع. أما في اختلاف التنوع فلكي نصل إلى أفضل الأقوال وأولاها بالصواب، مع ترجيحنا أو إيماننا بأن الآية قد تحتمل ذلك كلها، فنقول أولى الأقوال بهذه الآية هو كذا، ونحتاجه نحتاج هذه القواعد في اختلاف التضاد، نحتاجها أيضا في اختلاف التضاد. وممن أفرد هذه القواعد بالتأليف الدكتور خالد السبت حفظه الله في كتابه قواعد التفسير في مجلدين، والدكتور أيضا حسين الجيزاني الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين وهو في مجلدين، وهما كتابان مهمان في هذا الباب. ونذكر على سبيل المثال بعض القواعد المهمة في هذا الباب. القاعدة الأولى وجوب مراعاة المعنى الأغلب والأشهر والأفصح عند العرب دون الشاذ والقريب، يعني عندما يختلف المفسرون في الآية على قولين أحدهما هو الأشهر الأظهر الأفصح في كلام العرب المستعمل في كلامهم، والآخر قليل نادر لا يكاد يوجد إلا في أبيات قليلة وفي نادر كلامهم، فإن كلام الله إنما يحمل على الأشهر الأغلب المستعمل الفصيح دون ما سوى ذلك. ونمثل له بمثاله. مثال أول قول الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا قيل فيها قولان، بردا أي ما يبرد حر أجسادهم من الهواء البارد، لا يذوقون فيها هواء يبرد حر الأجساد حر النار عليهم، ولا شرابا. والقول الثاني لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرابا. واستعمال البرد بمعنى النوم نادر في لغة العرب وقليل في كلامهم، فينبغي حمل كلام الله على الأشهر الأفصح المستعمل دون ما سواه. ومثال آخر وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ضحكت معنى الضحك معروف، وقيل ضحكت معنى حاضر، واستعمال الضحك بمعنى الحيض نادر في كلام العرب، فينبغي حمل كلام الله سبحانه وتعالى على الأشهر الأظهر من كلام العرب. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى تحمله الملائكة، قيل تحمله فتضعه بين أيديكم يا بني إسرائيل، وقيل تحمله أي تسوق الدواب التي كانت تجره. والأظهر حمل كلمة تحمله على معناها المعروف من كلام العرب وهو الحمل المعروف. الثاني من القواعد المهمة أيها الأحبة الترجيح بالسياق، وهو اعتبار السياق في ترجيح أحد المعنيين على الآخر، وهذه قاعدة مهمة جدا من قواعد التفسير، وقد ألفت فيها رسائل مستقلة وأفردت بالتصنيف، وهي من أهم القواعد لأن السياق يحدد أحد المعاني المرادة. مثال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. اختلف في ابني آدم، هل هما ابن آدم لصلبه قابيل وهابيل، أو هما رجلان من بني إسرائيل؟ فجمهور المفسرين بل عامتهم ولا يكادون يختلفون في هذا على أن المراد بهما ابن آدم. والقول الآخر قال به الحسن قال هما رجلان من بني إسرائيل. والسياق يرد على الحسن قوله، لماذا؟ لأن الله قال في سياق الآيات فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، مما يدل على أن هذا القاتل لا يعرف كيف يدفن الميت، وهذا أولى أن يكون في ابني آدم الأولين الذين لصلبه لا أن يكون من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يعرفون الدفن. فالسياق رجح أحد القولين. ومثل قول الله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسر كما أسلفنا قبل قليل، ومثله أيضا يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. إيش معنى ختامه مسك؟
قيل ختامه مسك، أي خاتمته ونهايته مسك. فإذا شرب الشارب من هذه الكأس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا إياها، كان آخرها مسك يفوح عليه ويتلذذ به. وقيل ختامه مسك، أي خلطه ومزاجه مسك، أي ممزوج بالمسك. وقيل ختامه مسك، أي مختوم عليه بخاتم ومطبوع عليه بطابع من المسك. فهذه ثلاثة أقوال يصح حمل الآية عليها، فهو مختوم عليه مثلا بالمسك، ونهايته مسك، وممزوج بالمسك. لكن السياق يحدد أحد هذه المعاني ويقول هو الأول. كيف؟ انظر إلى الآية: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، فالمزاج من التسنيم وليس من المسك، إذن ليس خلطه المسك. فبقي عندنا معنيان: المعنى الأول نهايته، والمعنى الثاني الطابع الذي قد طبع عليه وختم عليه. فنقول بل المعنى نهايته. لماذا؟ لأن أهل الجنة يسقون من الأنهار مباشرة وليس عندهم معلبات، يسقون من الأنهار مباشرة، يأخذونه من النهر طازجا فيشربونه، يأتي به الغلمان والولدان إليهم مباشرة. فالأظهر والله أعلم أن المراد ختامه، أي خاتمته ونهايته، على خلاف أشربة الدنيا، فإن أشربة الدنيا آخرها أسوأ ما فيها. انظر إلى الإنسان إذا شرب مثلا عصيرا أو شايا يشربه، فإذا بقي منه بقية تركه، أما في الجنة إذا بقيت هذه البقية ذهب به جميعا إلى جوفه لشدة التذاذه به. نسأل الله أن لا يحرمنا عنه خير. القاعدة الثالثة: تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. كيف ذلك؟ يعني لا يجوز لنا أن نحمل معاني الكتاب على غير معهود العرب في كلامها، ولا في استعمالها، ولا في معانيها، ولا في إطلاقها، لأن الشريعة جاءت أو القرآن نزل على هؤلاء الأميين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذه الأمة أنها أمة أمية لا تقرأ، لا تحسب ولا تكتب. ولذلك من أراد أن يحمل معاني القرآن على معاني هندسية أو رموز وحسابات دقيقة أو معاني باطنية لا تفهم من الألفاظ كما فهمها العرب، فإننا نقول كل هذا مردود على صاحبه، ولا يجوز حمل القرآن عليه. ولذلك لما ذكر الله الفواكه مثلا ما ذكر إلا الفواكه التي تعرفها العرب، لما ذكر الأمم التي أبيدت ما ذكر إلا الأمم التي تعرفها العرب، لما ذكر الحيوانات ذكر الحيوانات التي تعرفها العرب، ولما تعجب أو عجب قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. انظروا يا إخواني، ما قال إلى الفيل، لأن الإبل من الحيوانات المعروفة عند العرب التي يتعجب منها، مما يدلنا على أن القرآن إنما جاء متسقا مع أفهامهم مخاطبا إياهم، فمن أراد حمله على شيء غير ذلك رددناه عليه. وعليه من أراد مثلا تفسير بعض الآيات بطريقة حساب الجمل قلنا له هذه طريقة غير صحيحة وليست معروفة عند العرب. من أراد مثلا أن يفسر قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال يحل الإنسان أن يتزوج تسع نساء لأنه قال مثنى وثلاث ورباع، قل لا، هذا مخالف لطريقة العرب في الفهم. ومن زعم حل شحم الخنزير من قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال إنما حرم الله ونص على لحمه ولم يذكر شحمه، فنقول العربي البدوي في الصحراء يفهم أن الله إذا حرم لحمه فشحمه داخل فيه، وأن الله إذا قال فلا تقل لهما أف أنه لا يجوز ضربهما من باب أولى، وإذا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فإنه يفهم أن ذلك معناه تحريم إتلاف أموالهما أو السعي فيها بالفساد. فلو جاء إنسان وأحرق مال اليتيم قال أنا ما أكلت مال اليتيم، يقول هذا أسوأ من أكله وأشد وأشر. فعليه يجب علينا حمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. ومن ذلك يا إخواني بقاء الخبر في القرآن على عمومه وإطلاقه حتى يأتي ما يخصصه أو يقيده، وهذه قاعدة مفيدة للمفسر في القرآن الكريم. انظر مثلا في قول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر، اختلف المفسرون اختلافا كثيرا في المراد بالشفع والمراد بالوتر، والصحيح أن المراد بالشفع والوتر كل شفع وكل وتر. كذلك قول الله تعالى والد وما ولد، اختلف المفسرون في الوالد والذي ولد، والصحيح أنه قسم من الله بكل والد وبكل ولد. واختلف المفسرون في الشاهد والمشهود على أقوال كثيرة بلغت 40 قولا، بلغت 40 قولا، وهي على سبيل المثال، إذا تأملتها على ضوء القواعد التي ذكرنا فهي على سبيل المثال. إذن فكل ما قيل فيه شاهد قد أقسم الله به، وكل ما صح أن يكون مشهودا فقد أقسم الله به. فقوله وشاهد ومشهود قسم من الله بكل شاهد وبكل مشهود. ومن القواعد أيضا أنه إذا اختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإن المقدم هو المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. ولذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم، ما معنى ولا تصلي على أحد منهم؟ أي لا تصلي صلاة الجنازة. ولا يجوز لنا أن نفسرها بقوله ولا تدعو، لأن معنى الصلاة في اللغة الدعاء، بل نقول يجب حمل معاني القرآن على المعاني الشرعية ما لم تقم قرينة تصرفه عن ذلك. مثال قيام القرينة قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني إذا جاءك يا محمد أحد بصدقته فصل عليه. ما معنى الصلاة هنا؟ الدعاء، لأن النبي فسرها بذلك، فكان إذا جاءه أحد من الصحابة بصدقته قال اللهم صلي على آل فلان. قال عبد الله بن أبي أوفى فلما جاءه أبي بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. بما أنه لم يبق من الوقت إلا قليل فأنا أنبه يعني إلى أمرين. أما الأمر الأول فإن الإخوة جزاهم الله خيرا يذكرون الصائمين بوجود إفطار لهم في هذا المسجد فجزاهم الله خيرا. وأما الأمر الثاني فهو أننا سنختصر فيما تبقى من هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. من القواعد المهمة التي ينبغي الإنسان معرفتها موافقة طريقة القرآن وعادته وعدم الخروج عنها في تأويل القرآن، بمعنى أنه إذا فسرت الآية على قولين أحدهما موافق لعادة القرآن في المعاني التي يطرقها ويتحدث عنها ويأتي بها، والثاني غريب على ذلك، فإننا نقدم المعنى الذي يأتي به القرآن ويقرره ونترك ما سواه. ونضرب لذلك مثالا في سورة الطارق في قول الله سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر، إنه أي على رجعه لقادر، هذا حديث عن بعد قوله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. قال بعض المفسرين إنه على رجعه لقادر أي على رجع الإنسان يوم القيامة لقادر، فالله الذي خلقه أول مرة قادر على إعادته مرة أخرى. وهذا المعنى كما تعلمون كثير في القرآن ومقرر ومكرر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جاء به إلى قوم كانوا ينكرون البعث فقرره في مواطن كثيرة وبأساليب متنوعة. قال بعض المفسرين إنه على رجعه لقادر أي إن الله على رجع الماء الدافق إلى الصلب لقادر. هذا الماء الدافق الذي خرج من الصلب يقدر الرب سبحانه وتعالى على إرجاعه إليه. فهذا معنى صحيح، بمعنى أنه صحيح أن الله قادر على رجع الماء الدافق إلى الصلب، ولكنه ليس من المعاني التي جاء القرآن بها، فلا ينبغي حمل القرآن إلا على المعاني المعهودة المقررة فيه. ومثله أيضا فلا أقسم مواقع النجوم. قيل مواقع النجوم أي آيات القرآن، ومواقعها نزولها شيئا فشيئا. وقيل المقصود بالنجوم هي نجوم السماء المعروفة، ومواقعها منازلها، وهذا هو المعهود، فإن الله يقسم بالنجوم كثيرا، والنجم إذا هوى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس إلى آخره. ومن القواعد أيضا حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، بمعنى أنه إذا كان الكلام يحتمل أن نأتي بمعنى جديد أو يكون مؤكدا للكلام السابق فإن حمله على معنى جديد أولى. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال بعضهم فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، وقال بعضهم فلنحيينه حياة طيبة أي في الجنة. وأي القولين أولى؟ القول الأول أولى. لماذا؟ لأننا إذا قلنا فلنحيينه حياة طيبة في الآخرة بقية الآية يدل على الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة في الجنة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أو أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فصارت كأن الآية فيها تأكيد، وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. إذن فنقول فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومثله قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هل المعنى كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو المعنى كل قد علم هو من المخلوقين كيف يصلي وكيف يسبح؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالثاني صار تأسيسا، وإذا قلنا بالأول صار قوله قد علم الله صلاته وتسبيحه ثم جاء قوله والله عليم بما يفعلون تأكيد مرة أخرى. فحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. هذه بعض القواعد المهمة في هذا الباب. رابعا، مما يطالعك عندما تقرأ في كتب التفسير المبهمات. والمبهمات هي الأشياء التي أبهم الله سبحانه وتعالى حقيقتها فلم يفصل في تعيينها، فهذه ينبغي على الطالب ألا يهتم بها ولا يكد ذهنه بالاشتغال بمعرفتها، والاشتغال بها عبث. مثل ما اسم أصحاب الكهف، وما لون كلبهم، وأين مكان هذا الكهف، وما اسم الشجر التي أكل منها آدم، وغير ذلك. فإن البحث في هذا لا ينفع والجهل به لا يضر، فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بمثل ذلك. وإذا رأى مثله في كتب التفسير فليضرب عنه صفحة. الخامس مما تقابله في كتب التفسير الإسرائيليات، وهذه ثلاثة أقسام. منها ما جاء شرعنا بموافقته فهذا مقبول لأن شرعنا وافقه، ومنها ما جاء شرعنا برده فهذا مردود لا تجوز روايته لأن شرعنا كذبه، ومنها ما جاء شرعنا بالسكوت عنه فلم يرد في شرعنا لا تكذيبه ولا تصديقه. فهذا الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن هل يجوز جعل هذا النوع حجة في التفسير وفي بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا. نعم يستأنس به
ويعرف به مثلا قصة الآية، لكن لا يجوز أبدا يا إخواني أن نجعله حجة في التفسير، لأننا لا ندري أحق هو أم باطل، صدق أم كذب، فكيف يجعل مثل هذا حجة في تفسير كلام الله الذي هو أعلى كلام، وعندنا من القواعد الشرعية ما نرجع إليه في فهم الكلام وبيان المراد. الأمر السادس مما يقابلك النسخ، ولن نتحدث عن النسخ لأنه مبحث كامل في كتب علوم القرآن وفي أصول الفقه، ولكني أريد أن أبين أن المنسوخ في القرآن قليل والنسخ في القرآن قليل جدا، حتى إن آياته لتعد على أصابع اليدين إن لم تكن الآية اليد الواحدة. فإن قلت فما هذه الآيات الكثيرة والروايات المتكاثرة التي نقرأها في كتب التفسير وفيها بيان هذه الآية منسوخة، هذه الآية ناسخة، هذه نسختها آية السيف، نقول نعم، إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستعملون كلمة النسخ ويريدون بها شيئا غير المعنى الذي اصطلح عليه العلماء المتأخرون. فالنسخ عند العلماء المتأخرين بعد استقرار العلوم اصطلح على أنه بمعنى الرفع والإزالة، وهذا المعنى الاصطلاحي. أما عند السلف فهو يطلق على هذا ويطلق على ما هو أكثر من ذلك، يطلق على الاستثناء نسخ، مثلا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال هذه الآية نسختها الآية التي بعدها وهي قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل الاستثناء نسخا. والشعراء يتبعهم الغاوون، قال ابن عباس نسختها الآية التي بعدها وهي قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. فهل هذا من قبيل النسخ الاصطلاحي؟ لا، وإنما كان السلف يتوسعون في مصطلح النسخ فيطلقونه على الاستثناء والتخصيص وغير ذلك. فانتبه لهذا، أن تعد بعض أقوال المفسرين نسخا اعتبارا بالاصطلاح الذي حدث متأخرا، مثل لو إنسان وجد قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سيارة، قال يا سبحان الله في عهد يوسف سيارات، تقول لا يا أخي، هذا الاصطلاح المقصود به الركبان الذين يسيرون سيرا واحدا أو جماعة، القافلة يسمى سيارة، لكن ما يجوز لك أن تحملها على الاصطلاح الحادث في معنى السيارة في هذا العصر. مما يمر بك إذا قرأت في كتب التفسير القراءات، فالقراءات أيها الأحبة في التلاوة لا يقبل منها إلا القراءات الصحيحة العشر المتواترة التي أجمع العلماء على تلقيها بالقبول، وأما في التفسير فنقبل الشاذ منها إذا كان صحيحا لأنه بمثابة حديث الأحاد. ومما يقبل منها على سبيل المثال قراءة المسعود في آية السرقة، في آية حد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، قرأها ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. ومثل أيضا قراءته في آية كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، فقرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وهذا إسناد صحيح إليه. ومثله أيضا قراءة سعد بن أبي وقاص، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، هكذا قرأها سعد، فهذه قراءة لكنها ليست متواترة فلا يقرأ بها في القرآن، لكن يؤخذ بها في التفسير لصحة أسانيدها. ثامنا الأسانيد، وهذا بحث كامل في علوم القرآن وهي أسانيد التفسير. العلماء رحمهم الله تعالى لم يشددوا في أسانيد التفسير لأن غالبها متصل ببيان المعنى وإيضاحه والأمر في ذلك واسع، فلم يشددوا في هذا الباب، لكن إذا جاءت الأحكام أو العقائد شددوا. ولذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال ثلاثة كتب ليس لها أصل، التفسير والملاحم والمغازي، وذلك لكثرة الضعيف والموضوع فيها. وعليه فنحن لا نشدد في أسانيد التفسير، لكن في بعض المواطن نشدد، إذا كان التفسير لحكم أو لبيان حكم فإننا نشدد، يعني يبنى على الآية اعتقاد أو عمل نشدد في الإسناد ونسأل عن الإسناد هل هو صحيح أو ضعيف. وكذلك إذا روي عن المفسر قولان بسندين وهما متضادان، فلكي نعرف القول الذي عليه ذلك الإمام نتحقق من السند، مثل ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرسي في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، فقد روي عن تفسيران: كرسيه موضع قدم الرب، قدم الرب سبحانه وتعالى، هذا تفسير وهو الثابت عنه الصحيح. والقول الثاني وسع كرسيه، الكرسي هو العلم، وهذا تفسير غير صحيح لأنه ورد من طريق واهٍ ضعيف، والسياق يدل على تضعيف. لماذا؟ لأنه قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وقد قال قبلها إيش؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فذكر العلم، فلماذا يكرره مرة أخرى؟ وقد قلنا إن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. ثم هل علم الله وسع السماوات والأرض؟ الثابت في القرآن أنه وسع كل شيء رحمة وعلم، فهذا هضم لحق علم الرب سبحانه وتعالى أن يقال وسع علمه السماوات والأرض. تاسعا مما يقابلك الأحكام، ينبغي الإنسان أن يتعرف على مذهب المؤلف الفقهي، فقد يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو حنبليا، فإذا عرف مذهبه علم كيف يفسر الآيات ويؤول المعاني خصوصا الفقهية، وإذا عرف ذلك عرف أن هذا هو دليل الحنابلة أو الشافعية أو المالكية فسهل عليه الأمر، وعرف مأخذ قولهم ورجع إلى أقوال الآخرين، ولم يقل تفسير الآية هو كذا وكذا، فنقول له ليس هذا تفسير الآية بل هذا هو قول الحنابلة في الآية وعليه حمل هذه الآية، مثل قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، يحملها بعضهم على اللمس المعروف، وبعضهم وبعض العلماء وهو الثابت عن العباس يحمل لامستم على معنى الجماع، وهذا تجد المفسرين يختلفون في ترجيحه على حسب اختلاف مذاهبهم، فعلى من يقرأ في كتب التفسير أن ينظر. ثم إني أنبه أيها الأحبة، إذا أردت أن تبحث في تفسير آية أو قصة في القرآن أو معنى لفظة فإياك أن تبحث في الآية التي تطرأ على بالك، وإنما اذهب في بحثها إلى أول موضع وردت فيه تلك القصة أو تلك اللفظة أو ذلك الحكم، لأن من عادة المفسرين أنهم يذكرون التفصيل والاستيعاب في هذه القضايا عند أول موطن تذكر فيه. يعني لو أردت قصة موسى عليه الصلاة والسلام مثلا مع السحرة ما تذهب إليها مثلا في سورة الشعراء، إنما تجدها وين؟ في سورة الأعراف. لو أردت قصة موسى عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء عندما استسقى لبني إسرائيل ما تذهب إليها في سورة الأعراف، وإنما تذهب إليها في سورة البقرة. عندما تريد أن تعرف قصة إبراهيم في بناء البيت تذهب إليها في سورة البقرة ولا تذهب إليها في سورة إبراهيم، وهكذا في العبارات. يأتي الطالب أحيانا ويقول قرأت في التفسير معنى هذه الكلمة فلم يشير إليها بشيء، فنقول انظر إليها في أول موطن وردت فيه فإنهم يذكرون معانيها ودلالاتها ويتوسعون في ذلك. الحقيقة أن الكلام طويل جدا ويحتاج منا إلى بسط أكثر مما ذكرنا، ولا أدري هل وفقت إلى أن أعطيكم النبذة الصحيحة في كيف يفسر الإنسان آية من كتاب الله أو أخفقت في ذلك، لكني اجتهدت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم بلوغ الصواب، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يرى الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك.